أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى أن ما ذكره محقق رحمه الله من المثال، وهو يكون حكمه الموجود المقتضي والشك في رافعية الموجود، لأنه اللي مثل من المثال ألفاظ الطلاق المشكوك وقوع الطلاق فيها. الشيخ ذكر قال قد يقال أنه يمكن حكم الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود، يعمم كلام المحقق له، فقال إما لدلالة دليله المذكور على ذلك للتعميم لكلا الموردين، أو لعدم القول بالإثبات في الشك في الرافعية والإنكار في الشك في وجود الرافع، يعني عدم القول بالفصل. يعني خوات الشيخ قال في كلا الوجهين نظار، أما الوجه الأول يعني دليل لإمكان الفرق كما ذكر باعتبار دليل الذي ذكره الذي يبدو من دليله إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصص، وتقدم الكلام أنه في باب العام والخاص، أنه العام إذا كان الشك يعني التخصيص الفرق بينهما أن الشك في وجود الرافع كالشك في وجود يعني في التخصيص، الشك في التخصيص عموم الحام يبقى حج، يعني إذا عندنا كما الشيخ مثل إذا قيل أكرم العلماء وشك في يعني وعلم بأنه هو مخصص بعدم مرتكب الكبائر لكن شك في أنه مخصص بمرتكب الصغائر أو لا، هنا عموم العام يبقى حج لأن الشك في أصل التخصيص. أما إذا كما قال الشيخ إذا علم بأن المورد مخصص لكن شك في أن هذا العالم ارتكب الصغيرة أو لا، هنا بعد ما يصلح عموم العام لشمول هذا العالم بالحكم إلا بناء على استصحاب كما قلنا في قضية عدم ارتكاب هذا العالم للصغيرة، هذه النفعة يعني تشخيص الموضوع بعد يسمو أصل موضوعي بعد مو حكمي، مو استصحاب حكمي، استصحاب موضوعي راح يصير عندنا. سنعدنا هذا العالم لم يكن مرتكبا للصغيرة، نشك في ارتكابه نستصحب عدم ارتكابه فيصير موضوع للعالم لغير المرتكب الصغيرة. هذا كما تقدم الشيخ أشار قال فإنه لولا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجوع الاصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك، العام ما يفيدنا بعد. فقال موردنا كذلك كلام الشيخ في الرافع والمقتضي نفس الباب، إذا كان المقتضي معلوم والشك في وجود الرافع فعموم المقتضي بعد باقي على ما هو عليه، يعني وجود المقتضي يصير الشك في أصل الرافع، والشك في الرافع ممنوع يعني ما له قيمة، يبقى المقتضي حاصل فيجري استصحاب المقتضي. وإذا كان الشك في رافعية الموجود هذا يصير عندنا كالتخصيص الفعلي اللي هو معلوم يعني أكو تخصيص لكن مشكوك تخصيص هذا الفرد، هذا بعد ما ينفع هنا في المورد، في بقاء المقتضي حجة كأن هذا المورد، فلذا جعل الفرق قال هذا دليل هذا مقتضى وهذا يفرق بين الموردين، معناه بين رافعية الموجود ووجود الرافع. ثم الشيخ عقب قال لكن قد يقال أن مبنى كلام المحقق قدس سره لما كان على وجود المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود. قد يقال أن كلام المحقق لما اعتبر المقتضي موجود حال الشك هذا كان مبناه هو، فبعد حال الشك هو ما ذكر يا شك، ذكر أن الفرض أن المقتضي موجود، وحيث أن المقتضي موجود فيكفي ذلك في بقاء حكم المقتضى، واللي ذكرناه احنا قلنا باعتبار نفس اليقين خو ما يمكن، فلا بد حكم باقي احكام المتيقن يعني المترتبه، وهاي الأحكام إذا باقية سواء شك في رافع في الرافع لها أو رافعية الموجود شنو الفرق بينهما، هو ما يعني اقتصر على ذكر المقتضي، فمثل بالرافع بوجود برافعية الموجود كما هو قد يقال مثاله وحده ما يأثر في أصل مبنى في مطلبه، فقد يكون مراده هذا، مراده أنه مع بقاء المقتضي يكفي ذلك وإن حصل الشك في الرافع، الشك في الرافع هو أطلق حيث أطلاق يمكن القول بأن إطلاقه يقتضي سواء كان الشك في الرافعية أو رافعية الموجود، هو هذا اللي يعني قد يشكل. لكنه أجاب الشيخ رحمه الله: الفرق بين الشك في الخروج والشك في تحقق الخارج في مثال العموم والخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأول من جهة أصالة الحقيقة والعموم، وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك في الأصل لا لإحراز المقتضي نفس الحكم وهو وجوب الإكرام في الأول دون الثاني، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين. الشيخ جاوب قال: بالحقيقة الفرق بين الأمرين الشك في الخروج يعني في الخروج والشك في تحقق الخارج يعني في وجود الرافع أو رافعية الموجود. قال: في مثل العام والخاص بالحقيقة هناك من جهة إحراز عموم العام بالعام والخاص، هذه هناك قد يقال بعدم الفرق في موارد، بما أنه كما تقدم عندنا إذا كان الاستصحاب يستصحب الموضوع هناك يقول باعتبار ألفاظ العام، المثال الأول كما قال أن أصالة الحقيقة والعموم في تحرز المورد الأول دون المورد الثاني، لأن أصالة العموم حجة كما قلنا في المورد الأول دون المورد الثاني، لأن أصالة العموم تجري في المورد الأول مع بقاء العام عاما، والشك في التخصيص تبقى عموم العام. أما إذا كان عموم العام مقصور بالذات بعد ما إلى عموم ما يبقى في المورد المثال الثاني كما مثلنا، إذا عموم العام مقصور على العالم غير الفاسق شكينا فيها أن زيد عالم غير فاسق كنا نحرز عدم فسق يعني يتم عموم العام، لأن عموم العام مقصور مو مثل في القسم الأول. فالشيخ يقول بالعام والخاص القضية راجعة لعموم شمول عموم العام للفرد الثاني وعدم شموله، بينما في موردنا مو احنا كلامنا في المقتضي والمانع مو عموم المقتضي وعدمه، المقتضي ما له عموم، مو بقاء المقتضي وحده كافي لو مو كافي، موردنا هنا كلام الشيخ في وجود المقتضي اعتبره مثل العام والخاص، فيقول له في موردنا مو ان المقتضي بقاء وحده يحرز الحكم، بقاء المقتضي وحده ما يحرز الحكم، لانه فرضنا ان المقتضي مثل العام، فاما ان نحرز بقاء المقتضي يعني وجوب الإكرام كما قال في الثاني مو أصل وجوب الإكرام هو المحرز، وإنما عموم وجوب الإكرام هو المحرز، وإلا وحكم وجوب الإكرام وحده ما ينفع في العموم للزمان الثاني مع الشك، لولا وجود عموم والعام ما يخصص في الفرد الأول دون الفرد الثاني فالعموم اللي سر الحكم مو وجود أصل مقتضي الإكرام، وإحنا كلامنا في المقتضي والمانع، كلام الشيخ في المقتضي مو في العموم المحقق، فإذا في المقتضي المقتضي وحده ما بيقابليه للانتقال للزمن الثاني إذا ما بيعبارة، فيصير فرق بين الموردين، مو أنه مراد لا فرق بينهما، لا أكو فرق، مقتضي وحده ما يكفي في سريان الحكم للزمان الثاني، ولذا في مع الشك في الرافعية صحيح يسري، لكن مع الشك في وجود الرافع أول الكلام الكلام المحقق يشمله. فقال أنه وهذا، ولكن يمكن أن يقال إن مبنى كلام المحقق قدس سره لما كان على وجود المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى، فلا فرق بينك في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، والفرق بين الشك في الخروج والشك في تحقق الخارج في مثال العام العموم والخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأول وهو ظهور العام في العموم من جهة أصالة الحقيقة والعموم، نحن إذا شكينا العام مخصص لا أصالة الحقيقة تقتضي أصالة العموم تقتضي عدم التخصيص، وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل، لأن أصالة العموم لا تجري مع الشك في العموم مع الشك في التخصيص، ففرق بين الموردين صار واضح، هناك إنما نحرز أصالة العموم للشك في أصل التخصيص، هنا لا حيث العام مخصص قطعا، بعد إذا شكينا في شمول العام لهذا الفرد الذي غير محرز عدم تخصيصه ما نحرز عموم العام إليه، لأن عموم العام مقصور ما باقي على عمومه، لا لإحراز المقتضي نفس الحكم وهو وجوب الإكرام في الأول دون الثاني، مو أن المقتضي في القسم في الفرد الأول أحرزناه وفي الثاني ما أحرزناه، حتى نقول أن مبنى المحقق على الإحراز في الأول دون الثاني فرق بينهما، صار واضح؟ مو هذا، لأنه كما قلنا المقتضي وحده ما له أثر، الأثر للعموم، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين، أكو فرق بينهما، ما يصير نقيس هذا على هذا. هذا ما كان من الأمر الأول. يعني الدليل يقتضي ذلك، دليل لا يقتضي ذلك، دليل وحده ما يقتضي يعني التعميم مع الشك في الرافعية إلى الشك في رافع، يعني الشك في رافعية الموجود إلى الشك في الرافعية. وأما دعوى عدم الفاصل بين الشكين على الوجه المذكور، يعني قال بعدم الفاصل، قال فهو مما لم يثبت، ما ثبت عندنا القول بعدم الفاصل، وإنما الظاهر أكو قائل بالفصل بالفرق بين الموردين. نعم يمكن أن يقال شيء، وهو أن المحقق لم يتعرض لحكم الشك في وجود الرافع. قد يقال هذا اللي إحنا استذكرناه قبل قليل، قد يقال أن المحقق رحمه الله ما ذكر المطلب هو، وما ذكر أن مع الوجود المقتضي متى يكون الاستصحاب حجة مع الشك في الرافع لو الشك في رافعية الموجود، ما ذكر مطلب هو، إنما ذكر مثالا على رافعية الموجود. خب مثالين واحدة ما يقتضي يعني هذا دليله، ويمكن أن الثاني هم يوافق عليه بس ما مثل له. صار واضح؟ قد يقال أن المحقق ما تعرض لحكم، وإنما ذكر مثالا، ذكر كفاية وجود المقتضي ثم ذكر مثالا على رافعية الشك في رافعية الموجود. كونه ذكر مثالا على الشك في رافعية الموجود لا يقتضي أنه لا يبني على كفاية الشك في الرافعية. قد يقال هذا. نعم يمكن أن يقال إن المحقق قدس سره لم يتعرض لحكم الشك في وجود الرافع، ما تعرض لهذا هو، وذكر فقط وجود المقتضي، لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعي بل ضروري كما تقدم. قد يقال الشيخ ما متعرض لقضية الشك في الرافعية، مثل للشك في رافعية الموجود لأن هو هذا اللي هو محل الكلام، يعني الشاهد، لأن الشك في الرافعية وين يحصل؟ لو بأصالة عدم النسخ بالنسخ، وأصالة النسخ الجماعة بين على إجراء الاستصحاب، فهو ما تعرض له. أو لا من جهة الشبهة الموضوعية هم راح يكون شك في الرافعية، هم أيضا بالشبهة الموضوعية هم الشيخ قلت قدم خروج الجماعة باين على أنها الاستصحاب ما يجري بها إلا تبعا يعني تبعا الحكم الشبهة الموضوعية. تقدم الكلام خروجها في كلام القدماء عن مسألة الاستصحاب المعدود في أدلة الأحكام، اعتبروا الاستصحاب في الموضوعات خارج عن هذا، كلامهم في استصحاب في أدلة الأحكام، فالتكلم فيها إنما يقع تبعا للشبهة الحكمية، وإلا ما لهم شغل بالشبهة الموضوعية. ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، لأنه يصل أصل مثبت، فترى المنكرين يمثلون بما إذا منكرين على حجة الاستصحاب بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجري العادة ببقائه، ما عندهم عادة، فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتمال وجوده، كون بلد وجد على ساحل البحر لكن إذا من طبيعة البحر هذا ما يعني يهيج دائما ما يخلي على أطرافه شيء، ما نسعدنا وثوق ببقاء مثل هذا البلد على ساحل البحر، قالوا هنا أنا بعد استصحاب بقاء البلد ما يبقى ما له أثر. وأما المثبتين فإنهم يستدلون بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيها بمجرد احتمال الموت. هنا أنا بعد يعني شو بينه يبنى على الحرمة بناء على شنو؟ بقاء الحياة. صار واضح؟ فهنا يمثلون بالحقيقة الجيران كما يقول، لأن تبع الموضوع تبع للحكم، يردون يحكمون بعندهم حكم شرعي وهو حرمة التصرف في ماله، فتبعا ذكروا قضية أصحاب الحياة وغيره، وإلا هم شغلهم بالحكم مو بالموضوعات. فإذا كان خارج فكأنما بعد تقول المحقق ما ناظر لقضية الشك في الرافعية، مو يمه مثل بالشك في رافعية الموجود لأنه هو محل الكلام، أما الشك في الرافعية هذا مغفول عن ذهنه، لأن هذا مورده إما الشك في النسيخ والجماعة باين على جريان الاستصحاب، أو الشك في الشبهات الموضوعية والجماعة باين على خروجه عن المورد، هذا خارج مورد ثاني مو كلامهم فيه في الشك في الأحكام، فهو ما ناظر لتلك الصورة. فقد يقال مو أنه ما باني على عدم الجريان، وإنما لا غير ملتفت لها، ملتفت لتلك الصورة فقط. نعم عقب الشيخ على ذلك، قد يقال هو هذا طبعا يعني هاي قد التوجيه تام، أنه كما قيل أن الظاهر المحقق كما قلت لكم ما تعرض لقضية الشك في الرافعية، ما مطلبه ما بي إشارة إلى الشك في الرافعية الموجود أو الشك في 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 يعني في تحقق في وجود الرافع، لأن فقط مثل هو مثال ما يبني على مطلبه، وإلا دليل أعام دليل العموم الظاهر، يعني الشك في الرافعية فدليل يقتضي العموم، وإن كان الشيخ قال دليل، بس حتى الشيخ من ذكر دليل جعل الـ 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 الشك في الرافعية ورافعية الموجود كالعام والخاص، هو هذا توجيه من الشيخ الظاهر، مو هو كلامه، هذا كلامه مو هذا، وما عنده أي شك، هو ظاهر من عنده الإطلاق، الشيخ حمل كلامه حمل على مثاله مو على دليله، يعني مو ذكر في كلامه ذلك، وإنما من مثاله الشيخ استوضح ذلك، صار واضح. لذا احنا قلنا الشيخ حدش استدرك بالأخير، قال قد يقال أن هو ما عنده مطلب بالحقيقة في الشك في الرافعية، وإنما عنده مثال فقط، والمثال لا يدل على المطلب، مو أكثر من أنه مثل لذلك المطلب، لأن محل العمل محل الشاهد. ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم، فلا يشمل ما لو كان الحكم مؤقتان. هنا نعم كأنه لقد يقال أن عبارة المحقق فيما لو يعني كلامه بصورة ما إذا دل المقتضي على التأبيد، كما عبر في النكاح هو، ما كأنما عدم الجماعة هنا أنه المراد من المقتضي اللي يجري به الاستصحاب يا مقتضي الذي هو له توقيت لو اللي دل على التأبيد، فقد يقال أن ظاهر كلامه في المقتضي الذي بدلالة الحكم على التأبيد. الشيخ هنا حتى جعل بعضهم هذا الوجه سيجي السا، بعضهم هنا كلام قالوا أن كلام المحقق إذا كان ناظر لذلك بعد كلامه مو في الاستصحاب راح يصير، صار عند الاستصحاب مو حجة، كما تقدم من صاحب المعالم إذا تذكرون قال يظهر من كلام الاستصحاب مو حجة، لأن هو يريد بقاء المقتضي الذي قام الدليل على دوامه، فصار العبرة بالدليل مو بالاستصحاب، بقاء الحكم المقتضى للزمان الثاني مو الاستصحاب، دليل التأبيد، صار واضح. الذكرون كان كلام يعني إشكال بين العلامة وصاحب المعالم والشيخ، كل واحد فهم من عبارته شيء، فصاحب المعالم افتهم من كلامه أن هو يريد كما قال الجماعة، يظهر من كلامه من ظاهر كلامه يريد أن المقتضي الذي ثبت ويشك في رافعيته ما كان دليله دالا على التأبيد، فالمعالم قال هذا عبارتش تقتضي، معناه رجع للدليل مو الاستصحاب، بقاء الحكم في الزمان الثاني هذا لدلالة الدليل لا لأن المقتضي يقتضي ذلك، وهذا معناه هو ناكر الاستصحاب. الشيخ فهم منها مو هذا، فهم منها أنه عدالة الدليل على التأبيد كأنما هو هذا، أنه حتى يكون المقتضي يقتضي التأبيد بذاته مو دليل الخارجي يدل عليه، هذا كان الخلاف. الشيخ يقول قد يقال ظاهر عبارة ذلك، فإذا كان يعني إذا كان المقتضي مؤقتا بعد ما يجري الكلام به، لأنه بعد دليل التوقيت هو يعني يحدده، فإذا وقت المقتضي إلى وقت ينتهي إلى الزوال دليل المقتضي، بعد هنا ايش عندنا؟ قبل الزوال استصحاب ما نحتاج، وبعد الزوال هم ما يجري الاستصحاب، فبعد بقاء المقتضي ما له قيمه العلم بوجود المقتضي، لان مؤقت مؤقت بالزوال ما له قيمه، صار واضح. قال ثم ان ظاهر عباره المحقق وان اوهم اختصاص مورد كلامه بصوره دلاله المقتضي على تابيد الحكم، فلا يشمل ما لو كان الحكم مؤقتا، بعد كلامه ما يشمل تلك الصوره يعني الاحراز المقتضي، حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار اللي الشيخ بنى عليه، وهو صاحب الفصول، صاحب الفصول رحمه الله جعل هذا من الفروقات بين مبنى المحقق ومبنى المختارين قوله، هو صاحب الفصول وغيره، من وجوه الفرق جعل هذا أنه على مبنى المحقق يشترط أن يكون المقتضي دليل دال على التأبيد، بينما على مبنى غيره اللي هو الشيخ هم اختاره يكتفي بكونه حتى لو كان مؤقتين، بعدما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة، وذكر أربع وجوه للفرق بين المبنيين، لكن مقتضى دليله بتنقيح المناط فيه شموله لذلك، يعني لعين ما ذكره هو المحقق رحمه الله في إحراز المقتضي وعدم جواز رفع اليد عنه، بمقتضى مناط دليله ما يفرق بين المؤقت وغيره، إذا شكينا طبعا قبل التوقيت مو بعد التوقيت راح يصير عندنا نعم فرق. يعني على كلام المحقق بمناط إيش قال مناط الحكم، على كلام المحقق أنه لا فرق في المقتضي الذي دل دليله على التوقيت أو دل على الدوام. في التأبيد يجري الاستصحاب تأبيدا، في المؤقت يجري قبل حلول الوقت، قبل نهاية الوقت يعني. فإذا شك في بقاء الحكم يستصحب نانا، صار واضح. فكأنه هذا الشغل يقول ماكو فرق هنا يعني عد على هذا مجهب بتوقيح المناط فيه شموله. لذلك شو وقت هذا كلاميتم؟ إذا كان الشك في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت. فإذا كان شيء عندنا مؤقت كما قلنا، مثلا إذا كان الصوم مثل له هيك مثال مثل له يعني صاحب الفصول، إذا كان عندنا صوم فالآن الصام مؤقت إلى غروب الشمس إلى الليل، هذا مؤقت، هذا يشمله هنا دليل الاستصحاب بعلم المقتضي بوجوب الصوم، يقول نعم على مبنى المحقق. وهو ما إذا مثلا مرض في أثناء النهار وشك في أن مرضه هذا رافع للتكليف في بقاء الصوم إلى الليل، لو لا يعني راح ينقطع، لو لا يقدر يعني يقدر يفطر لو ما يقدر، يقول يستصحب بقاء الحكم لوجود المقتضي وهو وجوب الصوم وإن كان مؤقت هنا. لكن قبل حلول الوقت إذا شك في بقاء الحكم لعارض من العوارض كما قلنا، كما إذا مرض أو سافر قبل الزوال من دون تبييت نية وشك في أن هذا السفر قاطع للصوم لو مو قاطع للصوم، فيجب عليه الإفطار لو يجوز له، لو يجب عليه الإمساك، قل هنا أنا على مبنى المحقق يقدر يستصحب بقاء الصوم لبقاء المقتضي وهو وجوب الصوم، قبل ذلك كان الصوم واجب عليه، الآن شك في بقائه فيستصحب بقائه. فالشيخ يقول كلامه يشمل هذا المورد في المؤقت، لكن وين؟ قبل الوقت مو بعد الوقت، بعد الوقت بلا كلام ما يجري. فراح نشترك يقول الشيخ احنا والمحقق في هذا المقدار، مو احنا نختلف وياه على مبنى الشيخ، مو انه المحقق في المؤقت لا يجري الاستصحاب لان دليله ما يدل على الدوام، مثل النكاح، وهو مثل بالنكاح هنا انا كما قلت لكم مثال بالنكاح. فقد يقال ان مثال كما قلنا لعين هذا الوجه اللي ذكرناه قبل قليل هو الشيخ ذكره، انه كون مثل بالنكاح والطلاق مو معنى باني على انه يجري في غير في من دل دليله على الدوام دون ما لا دليله، هذا تمثيله غير مو قرين على دليله ومطلبه. فولذا كان الشيخ بتنقيح المناط بعبارته بانه يكفي وجود المقتضي، العلم بالمقتضي في المؤقت قبل انتهاء الوقت، يكفي العلم بالمقتضي على مبنى مقتضي موجود والعلم به حاصل، شكم في الرافعية في أن المرض رفع التكليف، لو ما رفع التكليف بالاستمرار نقول نعم الشك في الرافعية يبقى دليل الاستمرار موجود. فالشيخ يقول هذا الفرق، هذا الوجه مو فرق بالحقيقة، ما ذكره صاحب الفصول ما بي مجال لأن يكون فرقا، وإحنا في هذا المكان نشترك مع المحقق رحمه الله لعموم دليله. هذا ما كان من القول التاسع. حجية القول العاشر، القول العاشر هو اختصاص حجية الاستصحاب بما إذا أحرز المقتضي وشك في وجود الغاية والرافع، شك في أنه مغيى أو لا، حصلت الغاية أو ما حصلت. ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة فإنه استدل على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق بممازجته مع المضاف النجس، فكان مطلقا وكثيرا، صب فيه ماء قليل نجس. يعني الآن مثال هذا عندنا كور طاهر مطلق وعندنا ماء 10 ألتار ماء مضاف نجس، ضفنا هذا الماء على الكور فتغير الماء المطلق إلى مضاف، تنجس لو لا؟ نعم الكلام، كلام تنجس يعني بالإضافة، هاي بالماء الذي أضيف. فقال هنا أنا تنجس، ثم رده بل عفو بموازده مع المضاف النجس، قال بالنجاسة بالاستصحاب. فاستصحاب منين كانوا؟ يا استصحاب مو استصحاب المطلق، استصحاب النجاسة المضاف، كأنه ايش عندنا هنا أنا؟ هاي عبارة الشيخ شو يعني مقتضبة، كأنه السبزواري قال عندنا ماء نجس هذا الماء نجس ومضاف، فلما جعلناه على الماء المطلق والماء المطلق صار مضافا، ها صار مضاف، قال نستصحب بقاء نجاسة الماء المضاف إن كان نجسا وهو مضاف، الآن غير هذا الماء المطلق إلى الإضافة فنستصحب بقاء النجاسة في الماء المضاف فنجس الماء المطلق، لأن غيره من الإضافة من الإطلاق إلى الإضافة، هذا مراد من الاستصحاب، مو استصحاب الطهارة العكسي، ممكن هلا عندنا استصحابين، عندنا استصحاب طهارة الماء المطلق وعندنا استصحاب نجاسة الماء هذا المضاف، فايش قدم هنا استصحاب نجاسة الماء المضاف؟ قال لأنه الماء المضاف، لأن حتى تعلم كأنه هسوي الغاية ماء مضاف وهو نجس، فلما حطيناه بالماء المطلق المطلق صار مضافا، لما صار مضافا استصحب بقاء نجاسة المضاف ونجسة الماء المطلق بإضافته بالاستصحاب، ثم رده بأن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل، والإجماع إنما دل على النجاسة قبل الممازجة. ثم قال، أول مرة رجع مو استدل ذلك ثم رد الدليل، قال الإجماع الحكم تابع لدلالة الدليل، استمرار الحكم خو يتبع الدليل، والإجماع قام على أن هذا الماء كان نجسان شو وقت قبل أن يضاف للماء المطلق، أما بعد إضافته شنو الدليل على نجاسته؟ وقال الحكم شنو إجماعه وين صاير؟ الإجماع على أن هذا الماء القليل هاي 10 لترات هذه كانت نجسة قبل أن تكون في الكر، قبل ما يصير كر ونص، وكانت هاي مقدار 10 لترات هذه كانت مضافة ونجسة، الآن لما أضيفت على الكر وهذه قال هنا بقت نجسة، قال راح نشك الإجماع قائم على نجاستها قبل الإضافة بلا إشكال، بعد الإضافة شنو؟ ما عندنا دليل. ثم قال لا يقال قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر، لا يقال يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع، هذا لا يقال جاي يشكل يقول لا يقال أن هذه الرواية لا تدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع، لماذا لا يقال؟ قال لأننا نقول التحقيق أن الحكم، هذا خلوه بعد مطلب راح يجينا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.